عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبا القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. عنوان البحث عبارة عن المرأة بين الحقوق والعقوق. ذكر المفسرون سببا لنزول الآية الكريمة أذكره لكم، ثم أنتقل إلى العنوان الذي بيناه. أما سبب النزول، في رواية من الروايات أن امرأة دخلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ربنا ورب الرجال واحد، وأنت رسول الله إلينا وإليهم، فلماذا ذكر الله الرجال ولم يذكر النساء؟ وهذا إذا دل فإنما يدل على أنه ليس فينا من الخير شيء، وأن ليس لله فينا حاجة. بعد هذا السؤال نزلت الآية المباركة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. في رواية ثانية أن امرأة دخلت على النبي بأبي هو وأمي ونفسي وقالت: يا رسول الله، إلهنا وإله الرجال واحد، وأنت رسول الله إلينا وإليهم، فلماذا فضل الله الرجال على النساء بالجهاد في سبيل الله وبالجمعة والجماعة؟ فنزلت الآية الكريمة للإجابة على هذا السؤال الذي ذكرته هذه المرأة. هذان روايتان يذكران في سبب نزول الآية الكريمة، ويستفاد من الروايتين أن المرأة اللي كانت تعيش الحقارة والمهانة في شبه الجزيرة العربية في ظل الدولة الإسلامية قامت تسأل إما عن نصيبها المعنوي كما في الرواية الأولى، وإما عن نصيبها المادي، لماذا جعل الله إرث المرأة نصف إرث الرجل، وهاي القضية قضية مادية، وهذا إذا دل فإنما يدل على المكانة التي أصبحت للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد سبب نزول الآية الكريمة وبيان ذين الروايتين، ننتقل إلى عنوان البحث: المرأة بين الحقوق والعقوق، لا سيما ونحن الليلة نعيش ذكرى وفاة أم المؤمنين سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. هل هناك حقيقة مشكلة باسم مشكلة المرأة، أم أن هذا نوع من الدعاية كثيرا ما نسمع من هنا وهناك؟ ويا ترى ما هي المواقف التي اتخذت بالنسبة إلى نصف المجتمع البشري؟ الجواب: هناك مواقف ثلاثة اتخذت بالنسبة إلى المرأة في طول خطها الطويل العريض. الموقف الأول من هذه المواقف الثلاثة عبارة عن موقف الجاهلية القديمة. معالم هذه الجاهلية اللي بدت قبل الإسلام واستمرت ويا الإسلام وعاشت إلى نهاية القرن الثامن عشر من الميلاد، وإلى الآن المجتمع الديني أيضا يعيش رواسب ذيك الجاهلية. معالمها شنه هاي الجاهلية؟ الجواب: هناك العديد من المعالم لها. من معالمها مهانة المرأة في شبه الجزيرة العربية، العرب متى ما أحب يتزوج ومتى ما شاء يطلق. البعض من عندهم كان يتزوج بزوجة أبيه، ما كان يتزوج بأمه، لا. نعم هاي الحالة كانت موجودة، لكن عند الإمبراطوريتين، إما عند الأكاسرة أو عند القياصرة، لكن عند العرب لا. العرب ما كان يتزوج مع أمه، ولكن كان يتزوج مع زوجة أبيه. إجت الآية المباركة نهتهم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. إلى هنا والأمر محرم بالشريعة الإسلامية. إذا كان الواحد من عدهم تنولد لبنت، صريح الآية الكريمة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا لشدة الغضب لشدة الأذى. بعض طوائف العرب اللي كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية كانوا يأدون البنت، وهنا بين قوسين تصحيح معلومة من الخطأ الفاضح الواضح، أن يجي كاتب يقول العرب كانوا يأدون البنات. لا، شلون العرب كانوا يأدون البنات؟ إذا كانوا العرب يأدون البنات، إذن هذا النسل منين امتد؟ نعم، طائفة وحدة من هاي الطوائف كانت تقدم على هالجريمة النكراء، وأدهم للبنات هم إلى سببين. السبب الأول: الغيرة الشديدة. ما كان يقدر يهضم هذا المعنى العربي على أنه يجيب لأنثى يربيها ثم تكون امرأة بحجر آخر. إذا يمرون على قبر يحفر، واحدهم يقول للثاني: أحب أصهاري إلي القبر، أحب صهر إلى قلبي هذا القبر اللي يطمطم هاي البنت ويدفنها. السبب الثاني: الإملاق، يعني الفقر. إجا القرآن يخاطبهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذا أنتم فقراء ما يحق لكم بواسطة الفقر تقدمون على هالجريمة هاي. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن هذا اللي يذكر شنه الجواب؟ هذا إعلان مضلل، انكتب طبلوا له زمروه حتى انحكى من على صهوات المنابر. ويا للأسف عشيرة وحدة اللي كانت تقدم بهالعملية النكراء، وقصة قيس معروفة، يوم اللي دخل على النبي بأبيه وأمي قال له: يا رسول الله، أنا ارتكبت ذنب ما أتصور الله جل وعلا يغفر لي. قال له: ويحك، إن رحمة الله وسعت كل شيء. شنه جرمك؟ ما هي جريرتك؟ قال له: يا رسول الله، لقد وأدت بيدي هاتين 13 بنت لي. قال له: 13 بنت أنت وأدتهن؟ قال له: بلى. شنه معنى الوأد؟ المرأة ساعة المخاض إذا تقرب ساعة ولادتها يجيبوها إلى مكان يحفروا لهم حفرة، فإذا ولدت أنثى يهيلون التراب على هذا المولود وهو حي. هذا معنى الوأد. قال له: 12 بيت بيدي، لكن هاي 13 اطلعت بسفر ورجعت فما وجدت للحمل أثر على زوجتي. قلت لها: ايش صار عندك؟ شنو اللي جبتي؟ قالت له: ولدت أنثى وكفيتك شرها، بدل ما أنت تقتلها أنا ريحتك منها. اسكتت. بعد 3 سنوات يوم من الأيام دخلت وإذا أشوف ابنية طفلة صبية غاية في الجمال في الكمال، اسأل زوجتي: من هذه؟ قالت لي: أولا أسألك، كيف هو حبها في قلبك؟ قالها: بمجرد أن رأيتها وقع حبها في قلبي. قالت له: هي ابنتك وكريمتك. قال لها: بنتي هاي؟ قالت له: بلى. وين كانت هاي المدة؟ قالت له: أنا أعرف طبعك، أعرف وضعك، يوم اللي جبتها اعطيتها لأخوالها هم اللي ربوها. شوفوا 12 بيت بهالغاية من الكمال والجمال راحن. أريد أفهمك الغلطة اللي كنت تفعلها. قيس يتكلم ويا النبي قل له: اسكتت يا رسول الله. لكن بعد أيام اجتني العزة بالإثم وأخذتني الغيرة الشديدة، فدخلت على زوجتي قلت لها: لبسيها أجمل ملابسها، أريد أخذها وياي بسفر. حس قلبها بالشر، لكن أمر زوجها مطاع. تقول: قمت سبحت البنية، لبسيتها أجمل ملابسها، عطريتها، وضعت يدها في يدي أبيها، وقامت تقول له: يا قيس، أوصيك بها خيرا. قلت له قل لها: أهو أنت توصيني ببتي؟ أنت أكثر عاطفة عليها مني. يا رسول الله، تودعت ويا أمها ولبنيها مودعت والدتها، وطلعنا اثنيناتنا، اجينا إلى صحراء قاحلة إلى بيداء غفرة، أخذت مسحات قمت أحفر الأرض بالمسحات، الطفلة واقفة تنظر ماذا أفعل، التراب اللي يقع على ملابسي بإديتها الصغيرة كانت تأتي تمسح التراب وهي تقول: أبا ماذا تفعل؟ إيش قاعد تسوي أنت؟ إلى أن كملت حفرتها، أخذتها ووضعتها في تلك الحفرة وصرت أهيل التراب عليها وهي تستغيث ولا تغاث. يا رسول الله لقد سلبت الرحمة من قلبي. قيس يتكلم والنبي عيونه تجري بالدموع، قال له يا رسول الله أهلت عليها التراب وهي تقول أبتاه أنا وديعة أمي عندك، أوصتني بك خيرا أو أوصتك بي خيرا وأنت قاعد تفعل هذا الفعل. وقفت على حافة الحفرة وقمت أسمع صراخها وأنينها وحنينها إلى أن انقطع نفسها. النبي التفت له قال له يا قيس إن لك يوما سيئا عند الله، ومن لا يرحم لا يرحم، حتى ولو الإسلام يجب ما قبله، لكن بعض القضايا إلها أثر وضعي بحياة الإنسان. من معالم ذيك الجاهلية حرمان المرأة من الإرث، من معالم ذيك الجاهلية عضل المرأة عند الطلاق، إذا واحد يأخذ له زوجة وما قدر يستمر وياها بالحياة كان يضيق عليها العضل، هذا معناه كان يضيق عليها بالمأكل بالملبس بالمسكن المنزين، حتى هي تبذل صداقها تقول له صداقي إلك بس تعال وطلقني، فكانوا يعضلون المرأة. هاي المعالم من الجاهلية الأولى كانت قبل الإسلام ومشت ويا الإسلام واستمرت، وإلى الآن المجتمع الإسلامي ما هو خالي من رواسب ذيك الجاهلية. إلى الآن البعض أصلا يقول لك المرأة ما لها حق بالإرث، وصريح القرآن وللذكر مثل حظ الأنثيين. إلى الآن لا يطلق المرأة ولا يعاشرها بالمعروف، مخليها كالمعلقة لهي للسماء لهي للقاع. والقرآن يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هاي الجاهلية القديمة استمرت إلى نهاية القرن الثامن عشر للميلاد. الجاهلية الثانية اللي نعبر عنها بالجاهلية المعاصرة بدت من بداية القرن التاسع عشر واستمرت إلى هذه الساعة. هاي الجاهلية بدايتها شنو كانت؟ يوم اللي غزا نابليون مصر والمنطقة عربية، النساء متبرقعات بالسواد، لكن دفعة واحدة فتحوا عيونهم شافوا العجلة فيما بينهم، شافوا بعض الكماليات دخلت إلى بلدهم. منين اجتكم هاي؟ قالوا لهم الحل عندنا، أولاً إحنا مثلكم نعتقد بوجود الله، لكن مو معناها كل يوم خمس مرات داخلين للصلاة وطالعين، لا، إحنا بالسبوع يوم واحد والبقية مطين الوقت المن إلى العمل. اثنين، انتو المن معطلين نص المجتمع، هاي المرأة ليش مبرقعيها بالسواد؟ رفع السواد من على راسها وخلوها تعيش عيشتها اللي تحبها، هي لها مثل ما للرجل وعليها ما على الرجل. عادك من مصر بدت الدعوة إلى إلقاء الحجاب إلى السفور، وبالضبط قاسم أمين دعا إلى إلقاء الحجاب عند المرأة العربية، وهنا بالبلد هذا بالعراق طبلوا للكثير من الشعراء وفي طليعتهم جميل صدق الزهاوي إلى هاي الأبيات المعروفة: اسفري اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، اسفري فالسفور للناس صبح زاهر والحجاب ليل وخيم، وارجمي كل من يلومك فيه إن شيطان اللائمين رجيم. لا يقي عفة الفتاة حجاب بل يقيها تثقيفها والعلوم. اللي حافظ على عفة البت مو الحجاب، لا، إذا صارت مثقفة ثقافتها تمنعها. هذا وذاك طبعا الصدولهم بعض القيارى من الشعراء، وفي الطليعة مثل المرحوم الأزري يرد على جميل صدق الزهاوي يخاطب بنات بغداد الزوراء يقلهن أكريمة الزوراء لا يذهب بك النهج المخالف بيئة الزوراء، لا يخدعنك شاعر بخياله إن الخيال مطية الشعراء، حصروا علاجك بالسفور أو ما دروا أن الذي حصروه أصل الداء، قالوا الدواء السفور ما دروا أن هذا الدواء هو عين الداء، فباسم الدفاع عن المرأة وحقوق المرأة ورفع المظلومية عن المرأة بدت المعالم اللي الآن قاعدين نلاحظها عيانا جهارا شهارا. من هاي المعالم طلعت المرأة علما إلى العمل. الآن قد بهذا البلد القضية تكون أقل، لكن في كثير من البلدان ولعله البلد هذا أيضا كبلاد الأخرى تدخل بالإدارة نشوف مثلا ثلثين الموظفين نساء، بينما الوظيفة في بداية أمرها مو للمرأة. المرأة الله ما خلقها حتى تجي علما إلى العمل. المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. زين باسم تثقيف المرأة وتعليم المرأة بدأ الاختلاط المحرم فيما بين المرأة والرجل، وإذا بالجامعات حتى الإسلامية قد أنتم تعرفون الكثير من الهنات والويلات اللي الآن قاعد تجري أكثر مني، على أثر شنو؟ على أثر هذا الوضع المتأزم الآن. من معالم هذه الجاهلية أن أصبحت المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى وتستغل بمفاتنها. شوفوا الآن الفضائيات لما يردون يسوقون الفرج سلعة من السلع يردون يروجون إلها، يجيب لفرد ماركة صورة من امرأة ثلثين البدن عريان. ليش؟ لأن يقول لك هذا المظهر يجذب الزبائن إلي. المرأة الآن استخدمت في الأغراض الجاسوسية حتى عد الأمم الإسلامية وللأسف الشديد. كل هذا وذاك، ولكن من انفتح بعد الباب على مصراعيه الآن هذا النقال الواحد اللي عبر عنه بالأعور الدجال، يقول الدجال اللي يجي بآخر الزمن، هو هذا اللي صار الآن بيد كل من هب ودب. وشوف إش قد عوائل تفككت، إش قد قضايا وصلت إلى طلاق، أواصر تبددت فيما بينها، كلها على يمن على أثر هالتقدم باسم الدفاع عن الحقوق. شوف ما الذي صنعوا فيما بين المجتمعات الدينية والأواصر الاجتماعية القوية اللي كانت آنذاك. وكل يوم مثل ما يقولون كلمة وغطاها، كل يوم احنا إلى سفح الجبل، إلى قوس النزول، إلى الانحدار، عدنا رجوع قرائي ما لا تحمد عقباه. وإذا الوضع يمشي بهالشكل انتظر فد يوم انفجار يقع من الانفلات الأخلاقي اللي راح يحدث في ربوع المجتمع الديني. يعبرون عن هذا العصر بعصر الذرة، بعصر العلم، بعصر التكنولوجيا المتقدمة، لكن كل هذن التعابير مهن دقيقة. أدق تعبير لهذا العصر عصر الانفلات الأخلاقي. إيش بقى من الأخلاق الآن؟ إيش بقى؟ البيت بيت إسلامي على أخلاق والنمط الأخلاقي، الشارع شارع أخلاقي، وين تمشي أنت وتلقى الانفلات وظواهر الانفلات في ربوع المجتمع الديني؟ بين ذين الجاهليتين، الجاهلية القديمة أولاً والجاهلية المعاصرة ثانياً، إجا موقف الإسلام العظيم. الإسلام إلى دعوة اسمعها ثم شوف النظر ماله بالنسبة إلى المرأة. دعوة الإسلام هاي أن تشريعاتي دساتيري تقنيناتي وفق الطبيعة الخارجية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنا لما أشرع فر التشريع، هذا التشريع ينسجم 100% مع الطبيعة الخارجية. إذا نترك الإسلام نجي للطبيعة الخارجية، نقلها أنت الطبيعة الخارجية شو تقولين؟ الرجل يتساوى مع المرأة أم أنهما يختلفان؟ الطبيعة تقول لك لا، الناس ساعة الولادة متساوين، مو فقط الرجال والنساء، حتى الرجال متساوين، لكن في مدارج الحياة يختلفون. مثل الاختلاف اللي يحدث بين الرجال، تشوف هذا من بعد ما أن يشتد عظمه ويكبر، الواحد منهم 16 ساعة يعمل وما يشعر بتعب، وواحد 8 ساعات ويتأذى، وواحد أقل وواحد أكثر. ليش؟ لأن القابليات تختلف. فالناس ساعة الولادة متساوين، لكن فيما بعد يختلفون. كذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة والرجل، ساعة ولادتهم قد يتساوون، لكن فيما بعد يختلفون. هذا المعنى اللي الطبيعة الخارجية أقرته، الشريعة الإسلامية قبلته وقننت دساتيرها على وفق الطبيعة الخارجية. قالت المرأة تتساوى مع الرجل في بعض المجالات وتختلف مع الرجل في بعض المجالات الأخرى. بمن يتساوون الاثنين؟ أولاً اثنينهم يتساوون في امتداد البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امتداد النسل البشري ما يتم إلا بالاثنين، والرجل والمرأة اثنيناتهم يتساوون فيها حقيقة هذا الأمر. الرجل بوحده لا يقوى على ذلك، المرأة بوحدها أيضا لا يمكنها ذلك. اثنين، الرجل والمرأة يتساوون في الكرامة البشرية. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم مثل ما ينطبق على الرجال ينطبق على من؟ على النساء أيضا. ثلاثة، المرأة تساوي الرجل في طريق الرقي إلى الكمال. الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي العبادة يمكن للمرأة أن تساوي الرجل، بل في بعض الأحيان المرأة تفوق الرجل في هذا الميدان أيضا. ليش تساوي وياه؟ اقرأ الآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. آسيا بنت مزاحم، القرآن يقول للمؤمنين انتوا خلوا لكم فد أسوة وقدوة صالحة بالحياة، مثل تحتذون به بحياتكم تقتدون به. من هذا المثل؟ امرأة فرعون، مرأة لكن الشريعة الإسلامية جعلتها قدوة للرجال وللمؤمنين، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، على وسادة واحدة تحت ظل سقف واحد مع الطاغي الباقي اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وإذا بها مؤمنة بهذا الشكل. النبي بأبيه وأمي قبل البعثة كان ينزل للطائف، وأكو شخص بالطائف يقوم بضيافة النبي، كرم النبي، قام بواجب النبي وضيافته. بعد مدة من البعثة اجوا لهذا الشخص، قالوا له تدري هذا اللي بمكة يدعي النبوة من؟ قال لهم لا. قالوا له هذا اللي كان ينزل ضيفا عندك؟ قال لهم خلص، إذا هذا اللي كان ينزل ضيف عندي إذن خل امشي له، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتما يكرمني إذا هو عنده ملك، وكانوا يصورون على أن النبوة ملك. طلع من الطائف إجاء المكة، دخل على النبي، النبي بين أصحابه سلم عليه، رد عليه الجواب النبي، قال له عرفتني؟ من أنا يا رسول الله؟ قال له من؟ قال له أنا الذي كنت تنزل ضيفا عندي في الطائف. النبي أكرم وقر أجل. بعد 3 أيام من الضيافة قال له شنه الحاجة اللي تريدها؟ أنا حاضر. قال له أنا جاي بحاجة، أريد منك 200 شاة مع رعاتها، هذا اللي أريده من عندك، 200 نعجة تطيني ياهن. النبي التفت لأصحابه قال لهم هذا العدد ما هو عدي، لكن إذا تقدرون تجمعونه إلي أريد أن أرد الجميل بحقه. جمعوا له 200 نعجة وقال للنبي هاي طلبتك تريدها. ثم التفت النبي إلى أصحابه قال لهم هلا كان كعجوز بني إسرائيل؟ هذا الرجل اللي جاي من الطائف ما قدر يصير مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا له يا رسول الله شنو قصة عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي يوم الذي أراد موسى أن يخرج من الأرض المقدسة حتى ينزل العذاب على أهل مصر، نزل الوحي علي أن لا تخرج إلا إذا حملت عظام نبي الله يوسف معك. سأل من اللي يندل عظام يوسف؟ قالوا له إذا أكو واحد يندلهن عجوز بني إسرائيل هي اللي تندل. فإجاه النبي نبي الله موسى، سألها عن موضع عظام نبي الله يوسف، قالت له ما أدلك عليها إلا بشرط. شنو الشرط؟ قالت لأن تكون منزلتي يوم القيامة منزلتك. يوم القيامة أريد مكان يكون إلى قرب وجوار مكانك أنت. سكت النبي، نزل الوحي عليه قال له أضمن لها ما تريد، فضمن لها، دلته على مكان عظام يوسف فحمل العظام. الآن النبي بأبيه وأمي يقل الأصحابة، يقلهم هل كان هذا كعجوز بني إسرائيل؟ ذيك مرة ويوم اللي نبي الله موسى سألها ما قالت لأريدا 200 نعجة وما شابه ذلك، قالت لأريدا منزلتي يوم القيامة تصير معك وبمنزلتك أنت، وأنا الآن قاعد أسأل هذا الرجل أقول له أطلب شنه تريد، بدل ما يطلب من عد الجنة، بدل ما يطلب من عد الجوار معي يوم القيامة، طلب مني 200 شاة. ثم قال صلى الله عليه وآله رب امرأة أعقل من رجل. كم وكم من النساء اللي فوقنا الرجال في هذا الباب. احنا الان الوقت داهمنا، والا لو الانسان يريد يسهب ببيان نماذج من هالنساء العظيمات في تاريخ الامه الاسلاميه حقيقه إلى مجال واسع في هذا الباب. المرحوم ملا صالح المازندراني شرح أصول الكافل المرحوم الثقل الكليني، الشيخ عباس القم بالسفينة سفينة البحار يقول في بعض الأماكن المولى ملا صالح المازندراني إذا يقرأ كتاب الفقه للحلي كان تشكل عليه بعض العبائر. المن كان يرجع؟ كان يرجع إلى زوجته وهي بنت المجلسي الأول أخت المجلسي الثاني. بزماننا إحنا هذا شفنا المرأة التي أصبحت مجتهدة وكتبت لها 20 مجلد في تفسير القرآن، بحيث أحد مراجع قوم ألا وهو السيد المرعش النجفي يطلب إجازة بالرواية منها. إذن المرأة تساوي الرجل في هذه الأمور التي ذكرت بعضها، لكن تختلف وياه أيضا في بعض الأمور الأخرى. والاختلاف ليش منشأ شنه؟ لأن الإسلام ضمن إلها الكثير من الأمور. تختلف مع الرجل في قضية الإرث ليش؟ لأن العقل يقول لك من كان عليه الغن، من كان له الغن فعليه الغرم. إيه هي بالنسبة للبيت؟ ما راح تدفع شيء أبدا، حصتها مؤمنة، لذلك هذا الزايد اللي راح يجيها زيادة خير. المرأة يوم اللي هي بت في بيت أبيها الوالد واجب عليه أن ينفق عليها، يوم اللي تصير زوجة في بيت آخر واجب على الزوج، وحق الزوجة في المأكل والملبس والمسكن مقدم حتى على حق الأبوين. يقول لي شيخنا ايش يصير يعني؟ هاي مو القرآن يقول وبالوالدين إحسانا؟ أقول لك إيه وبالوالدين إحسانا، لكن هاي حقوق ما لها ارتباط بالبر. أو أكثر من هذا، الحق اللي يصير لها عليك يبقى في عنقك إلى أن تبر ذمتك هي. مثلا الآن وإحنا في طريقنا إلى العيد، عادة المرأة تكسى أيام العيد، اجاها العيد وهي ما عندها كسوة، هاي الكسوة إذا ما بذلتها أنت بقيت معلقة في رقبتك، لابد وأن تطلب براءة الذمة منها فيما بعد. لاحظ الحقوق، مو احنا في كثير من الأحيان تختلط علينا الموازين والمقاييس. إذن يوم اللي تكون بنت هي مضمونة، يوم اللي تكون زوجة كذلك، ويوم اللي تصبح أم، تعال لاحظ التعاليم الشرعية، من أبر؟ قال له أمك 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 ثم أباك. وهنا أيضا معلومة التفت لها تماما، قد واحد يقول لي أمك 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 معناها حق الأم أعظم من حق الوالد على الولد؟ الجواب لا، أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى على الإنسان حق الوالد. ويذكرون الفقهاء العديد من الأدلة، منها الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، أبوه اعتدى على ابنه وقتله موت. الشريعة الإسلامية ما تقتل الوالد بسبب قتله وجنايته عليه من على الولد، لكن لو أن الأم قتلت ولدها والأب طلب القصاص يقاد منها. واجب على الولد إذا توفي والده أن يقضي ما فات والده من الصلاة والصوم، لكن ما هو واجب عليه أن يقضي ما فات أمه من الصلاة والصوم أبدا. الوالد إذا أصبح محتاجا يحق له أن يمد يده ويأخذ من مال الولد، يعني يسرق بدون إذن الولد، ولو سرق الوالد لا يقام عليه الحد، لكن لو أن الأم سرقت من مال ولدها وطلب إقامة الحد عليها يقام عليها الحد بعد التوفر الشروط. من هاي وأمثالها استفادوا الفقهاء على أن بعد حق الله وأهل البيت أعظم الحقوق على الإنسان هو حق الوالد. أجل هذه هي بعض المجالات اللي تتساوى المرأة مع الرجل فيها، وهذه بعض الموارد للاختلاف. أما هذه الليلة ونحن نعيش ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها، يا لية العالم الإسلامي يعاين لأمهات المؤمنين بعين واحدة، كلهن سواسية. لو كانت أمهات المؤمنين عد المسلمين حقيقة سواسية، المفروض اليوم العالم كله يحتفي بهذه الذكرى، تقام المجالس على ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة. ومنو خديجة؟ أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كما في كثير من الروايات بعث بالنبوة يوم الاثنين، صلى أمير المؤمنين خلفه يوم الثلاثاء، وصلت خلفه يوم الأربعاء أول امرأة وهي السيدة خديجة سلام الله عليها. هجرنها نسوان قريش يوم اللي تزوجت بالنبي، لكن المؤنس لها الجنين الذي كانت تحمله الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. أم الكوثر يعني أم الزهراء هي السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. في بعض الأحيان النبي كان يدخل إلى البيت، تعرف أنت ساعة الولادة المرأة تحتاج إلى مثلها، لكن النساء ما كانوا يجن إلى خديجة وحدها. عانت الأمرين من ذاك المجتمع، يدخل ويسمع أن خديجة تتكلم، فقال لها النبي: مع من تتكلمين؟ قالت له: يا رسول الله، إن الجنين الذي في بطني يؤنسني بحديثه. وقد أخذ بعض شعرائنا هذا المعنى عن سيدة النساء، يقول: كانت تحدث أمها وأمها تكتمه، إذا النبي دخل فقال: يا بنت خويلد لمن تكلمين؟ أنت والبيت خلا. فقالت: الجنين في بطني قدا يؤنسني حديثه. قال: بلى، هي ابنتي، وإنها الأنثى التي بفضلها قد فاقت المماثلة. وصلت إلى هذا المقام السامي بأبه وأمي، حتى نزل الوحي على رسول الله وهو يقول: إن الله السلام يبلغ خديجة السلام، ويقول: قل لها إن الله بنى لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه من علاها إحدى المعالي، وعلى مثلها فقس ما سواها. وبهالليلة هاي، الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك للسنة العاشرة من الهجرة النبوية، لما دنت منها المنية كانت تدلف إليها ابنتها فاطمة، فترى أمها خديجة تبكي، تسألها أمها: مما بكاكي؟ علي من هذا البكاء؟ قالت لها أمها: إني أخاف من الهول المطلع. سبحان الله، المرأة المبشرة بالجنة، إن الله بنى لها بيتا في الجنة، ومع ذلك أنت مؤلب هاي الليالي تقرع على لسان الإمام زين العابدين: أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي، أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، أرى الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وبعد المنزين هذا البكاء؟ قالت لها: بني وأبكي لمفارقتي إياكم، بس بنيتي عندي طلبة من أبيك رسول الله، أريد تصيرين الواسطة لإيصالها لوالدك النبي. قالت: بلى أماه، قولي. قالت لها: قل للنبي إن أمي خديجة تطلب منك إذا قضت نحبها أن تكفنها بالثوب الذي كنت تلبسه ساعة نزول الوحي عليك. إجت فاطمة مسرعة، إلها من العمر 5 سنوات بأبيها وأمي آنذاك، إجت إلى أبيها رسول الله، أخبرته بالخبر. قال: تبشر فائز خديجة، تريد لها كفن؟ أكفنها بالثوب الذي ألبسه ساعة نزول الوحي علي؟ بهالأثناء وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله، يقول له: يا رسول الله، وهذا كفن ثاني أيضا من الجنة إلى خديجة، لها كفنين، وأشوف البعض من عندكم دموع جرت على خده، كفنين وتبكون عليها. دخل عليها النبي: خديجة، مما بكاكي؟ سكتت ثم شرقت بعبرتها وأشارت بيدها إلى ابنتها فاطمة، قالت له: يا رسول الله، أوصيك بها خيرا. والنبي ما محتاج إلى مثل هاي الوصية، لكن عاطفة أم بالنسبة إلى بنتها. قال: لأنعمنك عينا. وطلعوا الثنين وصاحت الفضة، قالت لها: تعاي، عدي حاجة أريد تنفذيها أنت، أنا ماني موجودة ساعة زواج بنتي فاطمة، والبنت في ساعة زواجها تحتاج إلى أمها، أريدك تصيرين مكان أمها ساعة زفافها. مشت الأيام وانطوت الأعوام، ويوم اللي زفت فاطمة على أمير المؤمنين، النبي التفت إلى الناس قال لهم: انصرفوا، لا يبقى في البيت أحد. كل الناس الرجال والنساء طلعوا، ثم دخل النبي على فاطمة وعلي، أخذ يد ابنته فاطمة وضعها بيد علي وقال: يا علي، أوصيك بها خيرا. ابطلع تهاي، وإذا به يرى فضة جالسة بكسر المكان، قال لها: فضة، ألم أقل انصرفوا؟ قالت له: يا رسول الله، أنا هنا قاعدة أريد أنفذ وصية خديجة. لما سمع النبي باسم خديجة اقرورقت عيناه بالدموع. شنو وصية خديجة؟ قالت له: يا رسول الله، أوصتني أن أكون في ليلة زفاف فاطمة مكان أمها خديجة، وأريد أن الآن أنفذ هذه الوصية. هاي المرأة حضرت يومين، هذا أهنى يوم في حياة أهل البيت، وأتعس يوم وأشد يوم أيضا حضرت هاي المرأة. متى؟ يوم سمعت الصرخ بين الباب والحائط من فاطمة وهي تقول: فض إليك خذيني وإلى صدرك فسنديني، فوالله لقد أسقط ما في أحشائي من حامل. وشنه اللي جرى عليها كل هذا؟ كتمت فاطمة إلى أن دنت المنية منها، التفتت إلى أمير المؤمنين، أخذت توصيه بوصاياها: من دنا المحتوم ليها والحتف حوى